بكم إلى حلقة خاصة من برنامج مكة والقدس. هذه المرة سنتوجه إليكم باللغة العربية. ربما البعض من مستمعاتنا ومستمعينا العرب قد يعرفوننا، ولكننا رغم ذلك سنقدم لكم أنفسنا. نحن نتوجه لكم من المعهد الأعلى للدراسات اليهودية من هايدلبرغ بألمانيا،
حيث نقوم منذ سنتين تقريبا بإعداد هذا البودكاست المعنون مكة والقدس برعاية مؤسسة فولكسفاغن ومؤسسة الذاكرة مسؤولية ومستقبل. لكن من هم جنود الخفاء في هذا البودكاست؟ نحن بيزا عسلان، يانا شيلينغ، فريدريك موزال ويوهانس بيكر. يساعدنا في إعداد هذه الحلقة باللغة العربية إيمان بنتمليست ويمان سلطان. الخلفية الأكاديمية لكل المشتركين في هذا العمل مختلفة ومتنوعة. بعضنا خريج دراسات الشرق الأوسط والدراسات الإسرائيلية، والبعض الآخر آتي من الدراسات اليهودية، الشيء الذي يمكننا من تقديم محتوى متعدد ومتنوع.
اهتمامنا في هذا البودكاست ينصب على عدد من النواحي التي تحيم العلاقات بين اليهود والمسلمين. ففي هذا المجال وكل ما تحدثنا عن هذا العلاقات يثب تفكيرنا إلى صراع الفلسطينيين الإسرائيلي. لذلك وجب الإقرار بأن العلاقات بين اليهود والمسلمين ليست بالسهلة أو على أحسن حال في أغلب الأحيان. العديد من الأحكام النمادية والمستبقة تطغى على الجهتين.
العديد من الأحكام النمطية والمسبقة تطغى على الجهتين. لا يمكننا ولا نريد أن نتجاهل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما لا نستطيع في نفس الوقت تجاهل الممارسات اللاسامية في صفوف بعض المسلمين والإسلاموفوبيا في صفوف بعض اليهود. بالرغم من هذا التوتر القائم بين الجهتين، نحاول تناول مواضيع ومجالات أخرى تهم العلاقات اليهودية الفلسطينية كالأكل وقواعده وقوانينه، العلاقة بين اللغة العربية والعبرية، العصر الذهبي، شعوبات الفلسفية اليهودية الإسلامية. في هذه الحلقة الخاصة باللغة العربية سنعطي لمحة تلخص كل ما تعرضنا له في الحلقات السابقة عن العلاقات اليهودية الإسلامية التي استمعنا من خلالها لعديد الآراء من المختصين في هذا الشأن من ألمانيا والعديد من دول العالم كالولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والعالم العربي. حلقتنا هذه ستتم على النحو التالي: أولاً سنتحدث عن النقاط المشتركة، ثانياً عن الصراع القائم، ثالثاً عن الماضي، ورابعاً سنتناول الحديث عن مستقبل العلاقات اليهودية الإسلامية. وهذا يعني في مرحلة أولى سنتكلم عن النقاط المشتركة والمتشابهة بين المطبخ العربي الفلسطيني والمطبخ اليهودي الإسرائيلي، وبين اللغتين العربية والعبرية في مرحلة ثانية سنسلط الضوء على الصراعات والتحديات، حيث سنتناول بشكل خاص العلاقات اليهودية الإسلامية داخل إسرائيل، وفي مرحلة ثالثة سنلقي نظرة إلى الوراء للعودة إلى تاريخ التعايش بين اليهود والمسلمين في العديد من الحقبات الملقبة بالعصر الذهبي. أخيراً وفي المرحلة الرابعة سننظر معاً إلى المستقبل المشترك مع التركيز على التغيرات في العلاقات العربية الإسرائيلية. سنبدأ إذن رحلتنا عن العلاقات اليهودية الإسلامية بالحديث عن المطبخ وثقافة الأكل. هذه المواضيع قد تبدو عادية وغير خطيرة، ولكن للأكل أبعاد تاريخية وسياسية متعددة. الدكتور ياهيل زبان كان ضيفنا في شهر فبراير 2020 في هايدلبرغ، وهو أستاذ في جامعة تل أبيب في إسرائيل، وقد أصدر وكتب العديد من الكتب عن ثقافة الأكل الإسرائيلية. كتابه الجديد عنوانه بلد مليء بالحليب والعسل، بحث فيه عن ثقافة الأكل الإسرائيلية وحدثنا عن علاقته الشخصية بالأكل في بلده.
I would like to propose a different perspective on Israeli food culture. It is based mainly on my experience, my food memories.
أريد أن أقترح انطباعا جديدا عن ثقافة الأكل الإسرائيلية. هذا المنظور من نوع آخر يرتكز أساسا على تجاربي، ذكرياتي وفلسفتي مع الطعام. يستند أيضا على التزامي بحقيقة أني لا أحب الطعام، ويرجع عدم حبي للطعام إلى أجدادي، إذ أن أغلبهم من الناجين من المحرقة. لقد لعبوا لي دور الموجه والمعلم، وكانوا قدوة يحتذى بها. لقد كان هدفهم في الحياة هو إنقاذي من قدر بشع ينتظرني في حال ما إذا اندلعت حرب عالمية ثالثة. لقد كانوا مقتنعين بهذا السيناريو ويرون في الطعام نجاتهم. كنت في نظرهم طفلا ضعيفا هشا وجائعا، لذلك كنت محاطا بالطعام من كل جهة. أفكر في الكثير من الأحيان في ذلك الموقف حين كنت أسيرا بين عالمين، عالم الجوع وعالم الوفرة. حتى أن ثقافة الأكل الإسرائيلية هي أيضا ممزقة بين هذين العالمين. يوجد في قلب المطبخ الإسرائيلي الخوف من الجوع بكل أبعاده وعواقبه الصادمة والعصبية. هو أيضا مطبخ يقدم فيه الخوف وتؤكل فيه الريبة.
And is eaten with insecurity and violence.
بالأكل لا يمكننا معالجة تجارب مؤلمة فقط أو نقلها. للأكل أيضا دور في الانعزال عن الآخرين وبناء مجموعة منفردة تنسب لنفسها أكلات خاصة وترفض الأنواع الأخرى منها. وهذا نلاحظه خاصة أثناء المسابقات الكبرى التي تقام لإثبات من يتقن صنع الحمص أكثر على سبيل المثال. وهذا بالذات يوصلنا إلى ما يسمى بحروب الحمص وإلى سؤال شديد الارتباط به، ألا وهو لمن يرجع المطبخ الإسرائيلي؟
I will tell you a little bit about what is the hummus wars. From 2006 to 2010 or 11, and it was a series of competition between Lebanon and Israel about who makes
ما بين السنوات 2006 2010 و2011 أقيمت العديد من المسابقات بين لبنان وإسرائيل لإعداد أكبر طبق حمص في العالم. بدأ الإسرائيليون بإعداد طبق من الحمص يزن 400 كيلوغرام. قام اللبنانيون بتحطيم هذا الرقم، حيث عدوا طبقا يزن 800 كيلوغرام. أتبعه الإسرائيليون بآخر يزن طنين، فكان رد اللبنانيين جنونيا، حيث أعدوا طبقا يزن 8 أطناب. دعونا الآن نتأمل للحظة قائمة المأكولات التي تقدم في أغلب المطاعم الإسرائيلية العادية، علما وأن كل أكلة لها تاريخها الخاص بها. فنجد على سبيل الذكر الطحينة الفلسطينية، الخيار الروسي، الزيتون السوري، البابا غنوج اللبناني، والباذنجان مع المايونيز التركي، صلصة الطماطم الحارة اليمنية، سلطة الشمندر الهولندية، سلطة فلسطينية بالباذنجان المشوي، كبد مفروم من ليتوانيا، سلطة البيض الروسية، تبولة لبنانية، شمندر مخلل من بولونيا، سلطة الثوم والطماطم من العراق، خضر مخللة من المغرب. كل هذه المأكولات هي أدوات لإبراز الانتماء لوطن ما. الأمم والأوطان هي أشياء ملموسة وواقعية مثل الأكل الذي يمثلها. فالأكل إذن عنصر هام في تسويق الانتماء الوطني. إن الأطباق الوطنية تعبر عن حقيقة هامة، وهي أن الأوطان ليست مجرد جماعات متخيلة، إنما أيضا مواد وأدوات نتناولها فيما بيننا.
National food tell us that nations are no longer just imagined communities; they have become products.
يائيل زبان يوضح إذن أن الأكل ليس مجرد غذاء مادي، بل له أيضا أبعاد كثيرة، متأثرا بسرديات الجذور والهوية. في هذا السياق، يهمنا أن نعرف طبعا النظرة الفلسطينية لموضوع الطعام. زينة بركات أعطتنا لمحة عن طفولتها في القدس، حيث ولدت وترعرعت. هي الآن أستاذة تركز في أبحاثها على حقوق المرأة في الشرق الأوسط، كما تعمل في مجال حل الصراع القائم والذاكرة الجماعية بين الأديان. قالت في هذا الشأن:
Growing up, I always loved Palestinian traditional food. And now forgetting to mention that I come from a big family, so the main course of the day.
عندما كنت صغيرة كنت أحب المطبخ الفلسطيني التقليدي. كان أول سؤال أطرحه عندما أعود إلى المنزل: ماذا طبختي يا أمي اليوم؟ لن أنسى أبدا كم كانت فرحتي كبيرة عندما أسمع كلمة مقلوبة. مقلوبة هي أكلة مميزة جدا للفلسطينيات والفلسطينيين. العديد يعرفها باسم upside down الذي يعني بالمقلوب. فالترجمة الإنجليزية لكلمة مقلوبة هي upside down. أنا أحاول أن أطبخ المقلوبة مرة في الأسبوع ما دمت في ألمانيا، وبذلك أستمتع بأكلها، فهي بالنسبة لي جزء من وطني. إضافة إلى ذلك، فأني أحضر معي الخبز العربي وخبز السمسم من القدس، ومن الحلويات التي أحضرها معي أيضا البورما والبقلاوة، إذ تذكرني بشكل خاص بالأيام الباردة ببلدي. أنا لا أعتقد بأن كل أكلة مرتبطة ببلد معين، لأننا نتقاسم العديد من الأكلات مع العديد من البلدان في الشرق الأوسط. الاختلاف الوحيد يكمن في أن لكل بلد هويته الخاصة في كيفية تحضير الطعام وطريقة أكله. وبالرغم من ذلك، فإن عند الحديث عن الأكل الفلسطينيين تبقى المقلوبة أكلة مميزة.
And if we're talking about Palestinian food, the maqlouba in Palestine is definitely special. Same thing for the kabsa in Saudi Arabia.
أكلات مشتركة مثل الحمص والفلافل يمكنها أن تجمع إذن بين المسلمين واليهود، وهي تعتبر أيضا سببا لاندلاع الصراعات بينهم، خاصة عند السؤال مثلا عن انتماء أكلة معينة. نقاط الاشتراك بين الفلسطينيين واليهود لا تنحصر فقط في الأكل، بل تتعدى ذلك وخاصة في اللغة، حيث يوجد تقارب كبير بين اللغتين العربية والعبرية. هناك تشابه كبير بين العديد من الكلمات، فكلمة رأس بالعربية هي روش بالعبرية على سبيل المثال، وكلمة عين بالعربية هي عين بالعبرية، وإذا قلنا أرض بالعربية فهي هارتس بالعبرية. حديثنا هذا يجبرنا لنسلط الضوء في خطوة ثانية على الوضع اللغوي للمجموعة العربية واليهودية القاطنة بألمانيا. فمن بين هاتين الفئتين نعد العديد منهم الذين لا يحسنون ولا يتقنون اللغة العربية والعبرية كلغة أم. عند العودة للإحصائيات نجد أنه يعيش بألمانيا ما يقارب 4.5 مليون مسلم، وما يفوق 100,000 يهودي. كلتا المجموعتين مختلفة ومتنوعة عرقيا وثقافيا، ففي أغلب الأحيان تسيطر لغات أخرى على العربية والعبرية في المعاملات اليومية، كاللغة التركية لأغلب المسلمين واللغة الروسية لكثير من اليهود. عدا عن ذلك، فإن اللغتين العربية والعبرية تلعبان دورا كبيرا في الممارسات الدينية والثقافية، ويتضح ذلك خاصة في الأسماء العربية لأغلب المسلمين والعبرية لليهود. تحدثنا مع يانوش بافليتشيك كيسين الحاخام بهايدلبرغ لمعرفة العلاقة بين الجالية اليهودية المقيمة في ألمانيا واللغة العبرية. أردنا معرفة اللغات المستعملة عند الجالية اليهودية وكيف تدرس اللغة العبرية خارج إسرائيل.
Wir haben hier 420 Mitglieder und die meisten
يبلغ عدد الأعضاء هنا 420 عضوا، من بينهم حوالي 80 أو 85% آتون من الاتحاد السوفيتي سابقا، ما يعني أن اللغة المتداولة إضافة للغة الألمانية هي اللغة الروسية. لغة العبادة عندنا ليست مختلفة عن أي جالية يهودية متواجدة في أي مكان بألمانيا، حيث أننا نعتمد نصوصا بلغتين مختلفتين، فكل كتب العبادة تحتوي على ترجمة موازية للنص العبري، وهذه تكون في أغلب الأحيان باللغة الألمانية، الروسية أو الإنجليزية. يتم تعليم العبرية لأنها مهمة جدا لقراءة وفهم النصوص القديمة، فالترجمة ليست إلا تعليقا للمترجم، إذ أن معتقد ووجهة نظر المترجم تؤثر بشكل كبير على الترجمة وبالتالي على القارئ. لهذا السبب من المستحسن إجادة اللغة الأصلية، وبذلك نضمن استمرارية اللغة العبرية.
Deswegen ist das Hebräische ja auch über die ganzen Jahrtausende erhalten worden.
للغة العبرية مكانة مميزة في الممارسات الدينية، ليس فقط في إطار الجالية اليهودية، ولكن أيضا بالنسبة للشباب، وهذا لا يبعد كثيرا عن واقع الجالية الإسلامية بألمانيا في علاقتها باللغة العربية. تحدثنا في هذا السياق مع إسناف باجيك الذي كان إماما وهو الآن يعمل في جامعة أوسنابروك في قيم العلوم الإسلامية، سألنا إسناف ما هي الدروس القرآنية وماذا نعلم الأطفال في المساجد ولماذا يتعلم الأطفال والشباب في ألمانيا اللغة العربية؟
Also warum lernt man überhaupt das Arabische? Was die Motivation ist? Wahrscheinlich nämlich.
لماذا نتعلم اللغة العربية إذن؟ وما هو الدافع وراء ذلك؟ الأرجح هو المكانة الدينية الكبيرة للغة العربية، وخاصة لدورها الكبير في القيام بالعبادات بمختلف أبعادها. لكنني أعتقد أيضا أن اللغة العربية تميزة في إنشاء الشباب المسلمين، وبما أننا نتحدث عن الدروس القرآنية، فالهدف من تعليم اللغة العربية في المساجد هو تمكين الأطفال من تعلم الحروف والكتابة لتمكينهم في مرحلة ثانية من قراءة القرآن. إلا أن هناك إشكالا كبيرا، ألا وهو أن الأطفال لا يستطيعون فهم معنى ما يقرؤون لأنهم غير متمكنين من اللغة وقواعدها، فهي تبقى لغة غريبة بالنسبة لهم، حيث أنه من المهم جدا أن يكون الشخص مطلعا على محتوى ومفاهيم النصوص المعتمدة في العبادات اليومية. نذكر على سبيل المثال سورة الفاتحة، نظرا لكونها ركنا أساسيا في الصلاة يجب فهم معانيها وقراءتها باللغة الألمانية لنتمكن من كل تفاصيلها وأبعادها.
Man müsste eigentlich deren Bedeutung auch in der deutschen Sprache beherrschen bzw. wissen, worum es dabei geht.
تطرقنا إلى حد الآن إلى نقاط التشابه بين ثقافة الأكل واللغات، ولاحظنا أنه يمكن وجود تحديات وصراعات في هذه المجالات أيضا. لذلك فإننا سنتناول موضوع الصراع في العلاقات اليهودية الإسلامية عن قصد. عندما نتحدث عن الصراعات فإن أول ما يخطر ببال الأغلبية هو النزاع في الشرق الأوسط. لهذا السبب نحن نريد أن نلقي نظرة فاحصة تحليلية على الوضع في إسرائيل، حيث يلعب الصراع هناك في المعاملات اليومية دورا شخصيا بحتا. تحدثنا في هذا الموضوع مع محمد دراوشة، مدير مركز المساواة والمجتمع المشترك في مركز التأهيل جيفات خبيبة. فحسب وجهة نظره لا تختزل العلاقات العربية اليهودية في إسرائيل في أكلهم الحمص والفلافل معا، بل في بناء مساواة اجتماعية. هو يحاول من خلال عمله في جيفات خبيبة تقليص الهرمية الاجتماعية. في حديثنا معه لم نتطرق فقط إلى موضوع التعايش بين اليهود والمسلمين، ولكن أيضا إلى كيفية التعايش معا رغم اختلافنا في الرأي والتفكير.
You can agree or disagree on issues. You can like or dislike each other, but you have mutual interests.
يمكن أن نتجادل في العديد من المواضيع، لا يجب علينا أن نحب بعضنا، إلا أن لدينا مصالح مشتركة، فنحن نتقاسم مثلا نفس الاقتصاد والبيئة ونفس الحكومة بغض النظر عن مواقفنا منها، فلدينا نفس نظام النقل، نفس الجامعة ونفس سوق العمل، رغم كل اختلافاتنا في الرأي والروايات المختلفة. ليس مهما في الأساس إن كنا نحب بعضنا أو لا، ما يلزمنا هو علاقة عملية. ليس من الضروري أن نجلس معا ونغني في معسكر، حتى أنه يمكننا تجاهل قضايا الهوية طالما الصراعات في المنطقة لا تزال قائمة. إلا أن هناك شيئين يجب أن يتوفرا في كل الحالات: أولا علاقة جيدة بين المسلمين واليهود، ثانيا المساواة السياسية والقانونية. لا يوجد تعايش بدون عدالة ومساواة اجتماعية اقتصادية وسياسية. مركزنا قفات حقيفة اهتم في الماضي بقضايا التربية، إلا أننا الآن نكرس أنفسنا بشكل متزايد لقضايا سياسية. التحول الاجتماعي الجذري شيء جيد جدا، إلا أنه لا توجد مساواة بدون تدخل حكومي، لذا يجب علينا أن نهتم بهذا.
تصلنا عبر التلفاز مشاهد الخلافات والصراعات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في المناطق المحتلة، ولكن كيف هي العلاقة والتفاعل مع هذا بين المسلمين واليهود في إسرائيل؟
In most cases you have no opinion about the person until you interact with them. And I must admit that the massive majority of
في العديد من الحالات لا يمكننا أن نشكل رأيا عن الأشخاص الآخرين إلا بالتواصل وتبادل الأفكار. حسب رأيي فإن أشكال التفاعل بين المسلمين واليهود تتسم بالحيادية والإيجابية، خاصة عندما نتفادى الحديث عن القضايا السياسية وقضايا الهوية. 1% أو أقل من التفاعل مفعم بالتوتر بسبب أحكام مسبقة أو مواقف عنصرية. في الكثير من الأحيان لا وجود لتواصل بين المجموعتين، حيث أن الأغلبية الساحقة تعيش في مدن أو أحياء إما أن تكون ذات أغلبية يهودية أو أغلبية عربية. 92% من العرب الفلسطينيين الحائزون على الجنسية الإسرائيلية يقيمون في مدن أو قرى عربية. 8% فقط من مجموع السكان يقيمون في مدن أو أحياء عربية يهودية مختلطة. يوجد طبعا في هذه السياقات المشتركة الكثير من التفاعل، كما في نظام التعليم. هذا يهم على سبيل المثال أولادي في الجامعة، فالالتحاق بالتعليم العالي في الجامعات يزيد فرص الاندماج الاجتماعي. لكن هذا يهم بالخصوص الطبقة العربية الفلسطينية المتوسطة، ومن ثم فكل من لا يستطيع الالتحاق بالتعليم العالي فإن التواصل ينحصر بسوق العمل.
يوجد في إسرائيل إذن أشخاص ليس لهم أي إمكانية تواصل بالمجموعة الأخرى إلا عند الدخول إلى المتاجر أو في الشارع. لهذا السبب، بالتعاون مع عرب ويهود، طور محمد دراوشة خارطة الطريق لمجتمع مشترك، Roadmap for Shared Society.
It's called the Roadmap for Shared Society. And what I tried to do with that, I gathered about 70 people, half Arab and half Jewish, and basically said to them, let's assume.
لتطوير خارطة الطريق هذه من أجل مجتمع مشترك، دعوت مجموعة من المشاركين والمشاركات، 50% عرب و50% يهود، وقدمت المهمة التالية: إذا حاولنا تجميد كل اختلافاتنا في خصوص الصراع العربي الإسرائيلي حول قضايا الهوية، في أي المجالات يمكننا أن نتقدم سويا؟ شخصنا 5 مجالات مختلفة، منها الإدارة الحكومية، الاقتصاد، تقسيم الأراضي، النظام التعليمي ومسائل اجتماعية. عملنا على هذه المجالات لمدة 2 سنين، والآن نتوجه بهذه الوثيقة الرائعة للحكومة الإسرائيلية ليتم إنجازها على أرض الواقع. قمت في سنة 2005 ببعث مشروع بحث على عدم الفصل في نظام التربية، إذ أن أغلب اليهود الإسرائيليين يرتادون المدارس العبرية، وأغلب العرب الإسرائيليين يدرسون في مدارس عربية، وبذلك لا يوجد أي نوع من التواصل بين تلاميذ الجبهتين. حتى إن حدث أي تواصل فإنه سطحي ومفعم بالأحكام المسبقة. يكرس برنامجنا لسنة 2005 التبادل بين معلمي هذين النظامين الدراسيين المختلفين لغويا، إذ قمنا بتبادل الزيارات بين المعلمين اليهود إلى المدارس العربية وزملائهم العرب إلى المدارس اليهودية. فتبين لنا أنه في 93% من الحالات كان هنالك لقاء لأول مرة، حيث أنه لأول مرة يقابل فيها تلميذ عربي مدرسا يهوديا، ونفس الشيء بالنسبة للتلميذ اليهودي الذي لم يتسنى له لقاء مدرس عربي من قبل. هذا اللقاء والتبادل الذي دام في العديد من الحالات ما بين 2 و3 سنوات غير في 63% من الحالات نظرة الأطفال بشكل إيجابي، ففجأة أصبحوا يعرفون من يقف أمامهم، ولم يعد الآخر أو الأخرى كما كانوا يسمون من قبل. المعلمون والمعلمات يصبحون جزءا من حياتك، سواء كان ذلك أثناء الدرس أو الفسحة. يتحدثون مع أبويك عن نتائجك الدراسية، يشاركونك الاحتفالات المدرسية أو الدينية، يرافقونك في الرحلات المدرسية، ويتكلمون معك عن زفاف أخيك. نحن نصف هذه العملية بالأنسنة. من يرى الطرف الآخر إنسانا ينسى بسرعة الصراعات. بدأنا هذا المشروع سنة 2005 في 6 مدارس، وهو الآن معتمد في 1350 مدرسة. من يعيش في طفولته هذا التبادل للمعلمين يكون لقاؤه مع المجموعة الأخرى طبيعيا جدا. تواجد الآخر يصبح شيئا عاديا ولا يحتاج إلى جعله ذا بعد سياسي. هذا يعد في رأيي من أحسن الطرق لمكافحة ومجابهة التشدد، وبذلك نكون قد حققنا واقعا مختلفا. عندما تعيش كل مجموعة في عزلة عن الأخرى، تنساق المجموعتان إلى الغرق في مستنقع من الأحكام العنصرية المسبقة والتشدد. غالبا ما يكون اللجوء إلى التعليم المشترك وسيلة إلى تحرير العقول من الجهل وعدم المعرفة.
Most is a result of ignorance, and I think that the way to deal with these groups is by giving them access to educate themselves.
التعليم والتبادل كوسيلة ضد الجهل، هذا ما يلاحظه آغي غودنيتسكي أيضا. هو مدير مشروع في برنامج كونغاد أديناوا للعمل اليهودي العربي المشترك في جامعة تل أبيب، وهو يصف لنا في حديثه عن التحديات في الأبحاث عن العلاقات اليهودية العربية في إسرائيل.
أعتقد أن أكبر تحدي عند التمعن في العلاقة بين العرب واليهود هو أننا نتعامل مع صراع وطني. في العديد من الأبعاد يكون الوطني دينيا والديني وطني، إذ أننا نتحدث هنا عن الأرض المقدسة وخاصة عن البقاع المقدسة في المدينة المقدسة القدس يروشاليم. الحرم المسلم الشريف هو هارهي بيت اليهودي. يجب أن ننظر إلى أن كلتا المجموعتين ترى نفسها محليا المجموعة الأصلية لهذا البلد. المسلمون في الأراضي التي تعد منذ 1948 تابعة لإسرائيل هم السكان المحليون في هذا البلد، والكثير من اليهود الذين ولدوا وترعرعوا في إسرائيل يرون أنفسهم هم السكان الأصليون، أو بالأحرى كنتيجة عملية رجوع لأرض أجدادهم منذ 2000 سنة.
آريك رودنيتسكي يلاحظ بصفته مديرا في مؤسسة أكاديمية تغيرات في المركب الجامعي.
على أرض الواقع في المركب الجامعي يزور الطلبة اليهود والمسلمين معا نفس المحاضرات، وبالتالي فإنه يجب عليهم أن يتعاونوا معا. هذا يعني أن المجموعتين تستطيعان التعايش معا دون أن يكون الجو مشحونا، إلا إذا كان هناك صراع مسلح أو أجواء سياسية مشحونة يقع استقطابها في المركب الجامعي. نذكر في هذا السياق شهر ماي عندما تحتفل إسرائيل باستقلالها، وذلك يذكر العرب الفلسطيني بيوم النكبة. عندما تتجول في المقهى الجامعي أو في المكتبة فنحن نسمع العربية والعبرية على حد سواء، وبذلك فإنه تسود حياة عادية للمركب الجامعي. فتجلس مثلا امرأة مسلمة مع شاب يهودي علماني، يتبادلان الأفكار، يتحدثان عن الجامعة ويحلون معا الوظائف. أعتقد أنه لا يجب تجاهل الصراع، لكن يجب التعامل معه. تظهر استطلاعات الرأي رغبة كبيرة في سماع وجهة النظر الأخرى. نحن بشر، نحن الأفراد، وأرى أنه لنا العديد من النقاط المشتركة كما نقف أمام نفس التحديات على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي وحتى السياسي.
الصراع في الشرق الأوسط يرافقنا منذ العشرات من السنين، وينسينا في بعض الأحيان أن العلاقات بين اليهود والمسلمين في الماضي كانت في بعض الأحيان مختلفة تماماً. ولذا فإننا سنتطرق في الجزء الثالث إلى تاريخ التشابك بين اليهود والمسلمين مع التركيز على فكرة العصر الذهبي. ربما يخطر على بال مستمعاتنا ومستمعين العرب إسبانيا المسلمة أو ما يعرف بالأندلس. الإمبراطورية العثمانية توصف أيضا في العديد من الأحيان بالعصر الذهبي، إذ أنه كان يوجد تنوع وتعدد كبيرين في اللغات والديانات تحت حكم العثمانيين. كانت تبلغ نسبة المسيحيين خلال القرن 19 في الدولة العثمانية 30% من مجموع السكان، وهذا يرجع للترابط الكبير بين تاريخ الأندلس وتاريخ الإمبراطورية العثمانية. عندما وقع طرد اليهود السفارديم من إسبانيا سنة 1492 والبرتغال سنة 1497 بعد الريكونكيستا أو ما يسمى باسترجاع الحكم المسيحي، استقر العديد منهم في الدولة العثمانية، فكانوا هناك محميين من الملاحقة الدينية نظرا لكونهم كأقلية معترف بها قانونيا. تحدثنا في هذا الموضوع مع يوهانس تيمامان وهو أستاذ في دراسات الشرق الأوسط بجامعة هايدلبرغ. نريد أن نعرف منه في أي فترة كانت العلاقات اليهودية الإسلامية الأكثر ثراء وخصوبة في الدولة العثمانية.
Klassischerweise würde man das 15. Jahrhundert und das 16. Jahrhundert identifizieren.
يعتبر القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر كلاسيكيا الفترة الأكثر ثراء بالنسبة للعلاقات العثمانية اليهودية، وهذا لا يبدأ مع اسطنبول بل يرجع إلى الوراء مع العواصم أدرنا وبورصة على سبيل المثال. كانت العلاقة بين الحكم العثماني والمجموعات اليهودية في المدينة آنذاك خصبة جدا. عندما تم نقل العاصمة من بورصة إلى أدرنا تم نقل اليهود معها أيضا، ونفس الشيء حدث بعدها عند فتح القسطنطينية. في القرن الخامس عشر تم اعتماد سياسة تسوية منهجية، عندها استقر اليهود المطرودون من شبه الجزيرة الإيبيرية في إسطنبول وتسالونيكي، وكان القصد من ذلك هو أن ينتفع الحكم العثماني من العلاقات الاقتصادية والثقافية التي كان يمتلكها السكان اليهود خارج حدود الدولة العثمانية.
لكن هذا لا يقتصر على الدولة العثمانية فقط، إذ شهدت دول أخرى عصرا ذهبيا بالنسبة للعلاقات بين اليهود والمسلمين، ونذكر هنا على سبيل المثال بابل أو ما يعرف الآن بالعراق. التاريخ اليهودي في العراق يرجع إلى العصور العتيقة، نحن نتحدث هنا عن واحدة من أقدم المجموعات اليهودية في العالم. ما لا يعرفه الكثير هو أنه حتى قبل 70 سنة كانت تعيش أقلية مهمة جدا في العراق. بعد سنة 1933 تميز هذا البلد بتأثير الحكم النازي عليه وبالإجراءات ضد اليهود. مذبحة فرهود في بغداد جعلت العديد من اليهوديات واليهود يضطرون لمغادرة البلاد. تعيش أكبر مجموعة يهودية من أصول عراقية في يومنا هذا في إسرائيل. الكثير منهم ينظر بشوق وحسرة كبيرين إلى سنوات التعايش بينهم وبين المسلمين في العراق. آلين شلبفا أستاذة في الدراسات الشرق الأوسطية وتدرس الآن في جامعة بازل. هي تهتم أيضا بالأقلية اليهودية في الدول العربية والأقليات في منطقة الشرق الأوسط، وفي حديثنا معها لم نتكلم فقط على الأقليات اليهودية في العراق، بل تساءلنا هل أنه فعلا كان في العراق عصر ذهبي للعلاقات اليهودية الإسلامية؟
Eine Antwort auf diese Frage ist schwierig, weil der Begriff goldenes Zeitalter selbst relativ ist.
الجواب على هذا السؤال سيكون صعبا نوعا ما، لأن عبارة العصر الذهبي هي نسبية، ولكن الحقبة البابلية كانت للبعض فعلا عصرا ذهبيا، ولكن في التاريخ الحديث فتعد فترة حكم الملك فيصل من المحتمل عصرا ذهبيا. عدا ذلك فإن بعض الفترات الأخرى التي تعد عصرا ذهبيا هي أيضا مهمة. بعد الفرهود بعثت نهاية الحرب العالمية الثانية آمالا جديدة، وجلبت إصلاحات سياسية وحريات جديدة لليهود، إذ أنهم شاركوا بشكل نشيط وفعال في الحياة الاقتصادية الثقافية الصحفية والسياسية. لكن الأمل في تعدد الأحزاب والتنوع الاجتماعي تحطمت عند التهجير الهائل والوحشي لأكثر من 100,000 يهودي في سنة 1950.
الذكريات أو تذكر الماضي لا يمكن أن يكون موضوعيا بشكل تام، بغض النظر إن كان ذلك في المدرسة، في المتحف أم في وسائل الإعلام. غالبا ما تكون ثقافة التذكر الجماعية نتيجة سرديات قومية. الأقليات الدينية أو العرقية غالبا ما يكون لها حضورا في هذا السياق، وحتى وإن حضرت فإن وجهة النظر في أغلب الأحيان تتشكل من قبل المجموعة الدينية أو العرقية المهيمنة. لذلك فنحن نريد أن نعرف من آلين شايفا من الذي يتذكر فترة تعايش بين المسلمين واليهود في العراق ولماذا؟
Das kollektive Gedächtnis über Juden spielt heute im Irak eine wichtige Rolle. Zuerst
تلعب الذاكرة عند اليهود دورا مهما فيما يخص العراق. عندما نتحدث عن الذاكرة يجب علينا أن نتساءل كيف ولماذا نتذكر الماضي وفي أي سياق اجتماعي وسياسي يحدث ذلك؟ يمكنني أن أقول بأن التذكر يخبرنا الكثير عن الماضي ولكن أيضا عن الواقع المعاش في الحاضر أيضا. عندما نتذكر اليوم ماضي اليهود في العراق إنما بهدف إعطاء درس، لذلك يرجى نقد الطبقة السياسية وتثمين التعدد السياسي والاجتماعي، إذ أن رفع لافتات في المظاهرات ضد الحكم فيها صورة وزير مالية يهودي كان قد لعب دورا كبيرا في تأسيس دولة العراق يفهم كنداء للرجوع إلى التعدد الديني كما في الماضي. فيما يخص الذاكرة في إسرائيل اليوم، يجب أن أؤكد أن يهود العراق ينظرون إلى العراق بشوق وحسرة كبيرين. هي للكثير منهم مسألة طفولة مسروقة، أفراد عائلة لم يروهم بعد ذلك، وذكريات تائهة إلى آخره. يبدو هذا أمرا تافها، ولكن الأكل يلعب دورا كبيرا في التذكر لأنها الطريقة الوحيدة لاسترجاع انطباعات الماضي. توجد ثقافة أكل كاملة خاصة بالأمبا. أمبا هي الصلصة بالمانجو والخل، تؤكل في العراق مع الشاورما والكباب، وهو شائع في إسرائيل اليوم أن تقدم الأمبا مع الشاورما، وأمبا آتية أصلا من العراق.
يوجد إذن تاريخ يهودي طويل في العراق ومجموعة يهودية عراقية كبيرة في إسرائيل. رغم ذلك لا يوجد علاقات دبلوماسية بين العراق وإسرائيل إلى يومنا هذا، ولذلك فنحن نريد المرور إلى الجزء الرابع من برنامجنا والذي يعنى بمستقبل العلاقات اليهودية الإسلامية. إذا أردنا التفكير في العلاقات العربية الإسرائيلية، فإن إحدى أهم نقاط التحول في السنوات الفارطة هو اتفاق إبراهيم لسنة 2020، وهو يعتبر إعلان نوايا بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة. نص هذا الاتفاق الذي يرتكز على شخصية إبراهيم بصفته مؤسس الديانات الإبراهيمية كان غامضا جدا، لكنه أسس لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل، الإمارات العربية المتحدة والبحرين، وبعدها تم استكماله باتفاقية إضافية مع السودان والمغرب. إسرائيل أعلنت تخليها عن ضم العديد من المناطق من أراضي الضفة الغربية، وبذلك تحسنت العلاقات العربية الإسرائيلية بشكل واضح وأصبحت شبه عادية. بهدف الحصول على المزيد من المعلومات فيما يخص هذا الموضوع المتشعب، تحولنا على عين المكان وتحدثنا في إسرائيل مع أساف دافيد. أساف دافيد هو مدير مجال الأبحاث إسرائيل في الشرق الأوسط في معهد فانلير يروزاليم، مركز بحث إسرائيلي. سألناه من ينتفع من تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.
Obviously, the first winner of the Abraham Accord is the state of Israel, but I would stress that it's not the whole state of Israel or the policy or the desired policy.
الفائز الكبير من اتفاقية إبراهيم هي بالطبع إسرائيل. لكنني أريد أن أؤكد في هذا السياق أنني لا أقصد المجتمع الإسرائيلي أو السياسة الخارجية، إنما أقصد هنا اليمين الإسرائيلي. كانت التصورات الأساسية لليمين الإسرائيلي أنه يمكن تحقيق السلام والتطبيع مع العالم العربي دون أي تنازلات إيديولوجية أو إقليمية. الفكرة الأساسية لمبادرة السلام العربية لعام 2002 كانت سلام وتطبيع مقابل تأسيس دولة فلسطينية، ولكن مع اتفاقية إبراهيم تغيرت الوضعية. هنا ينطبق فجأة مفهوم السلام مقابل السلام من دون أي تنازلات إقليمية وبدون دولة فلسطينية، ولنكون صريحين لا شيء يدل على أنه سيتم تأسيس دولة فلسطينية في القريب العاجل. الفائز الثاني في هذا الاتفاق هم بعض دول الخليج وليس كلهم، وخاصة منهم دولة الإمارات العربية المتحدة. للإمارات القليل من المعرفة بمشروع تأسيس دولة فلسطينية. الإمارات يتكون من 10-15% من الإماراتيين فقط، باقي السكان يتكون من رجال أعمال وعمال أجانب يتواجدون ويعملون لفترة قصيرة في الإمارات. الإمارات دولة إذن تهتم في المرتبة الأولى باقتصادها، هذا جعلها وجهة للعديد من المستثمرين من إسرائيل والشرق الأوسط بصفة عامة.
and outside the region than it used to be.
من النظرة الأولى لا تظهر حركة التحرير الفلسطينية في صف الفائزين في عملية التطبيع هذه، ولكن لا يمكن أن نتجاهل أنه بفضل اتفاق إبراهيم تنازلت إسرائيل عن العديد من مشاريعها الاستيطانية. هل يمكننا على الأقل رؤية تطور غير مباشر في اتجاه حل الدولتين؟ أليس علينا أن نسعد بأي مساهمة في تحسين العلاقات الإسلامية اليهودية؟
The annexation plan as an efficient plan was maybe
الخطة الأصلية لعمليات ضم بعيدة المدى في المناطق المحتلة تم تأجيلها في الوقت الراهن، لكن عملية الضم بحكم الأمر الواقع في الضفة الغربية لا تزال متواصلة وتتصاعد بشكل متزايد. عنف المستوطنيين ضد الفلسطينيين، الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية هو واقع مستمر، بل وصار أسوأ من قبل. هذا يرجع من ناحية لأن اليمين الإسرائيلي زاد ثقة وتلقى دعما من الحكومة، وخاصة أن الجزء الكبير من العالم العربي خذل الفلسطينيين، وبذلك فإن أغلبية رواد اليمين الإسرائيلي يظنون بأنهم يستطيعون فعل ما يحلو لهم. أنا لست مقتنعا بهذا الحوار عن الموروث الثقافي العربي اليهودي، عن التاريخ المشترك أو الديانات الإبراهيمية إلى آخره. يكون لكل هذا معنى فقط في كنف اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وعندما يتحقق ذلك في يوم من الأيام فعندها فقط يمكننا البدء بالحديث عن الموروث الثقافي المشترك، عن الديانات التوحيدية، عن التعايش بين المسلمين واليهود قبل مئات السنين. قبل أن يتحقق هذا يعد الكلام عن هذه المواضيع مجرد مناورات لتحويل وتشتيت الأنظار عن القضية الرئيسية. رغم كل ذلك فإن اتفاقية إبراهيم ستعد الأرضية وستكون فرصة استثمار في المستقبل. من الجيد مثلا أن يطلع جزء من المسلمين من الشرق الأوسط على التعقيد في المجتمع الإسرائيلي، وأن يتعامل مع موضوع إسرائيل واليهودية بشكل جيد، أي التعامل مع المجتمع المدني وليس حصره في العداء والعنف.
فيما يخص هذه النقطة بالذات، يهمنا معرفة وجهة النظر الفلسطينية من عملية التطبيع. محدثتنا القادمة هي سناء كنانة، وهي تعمل كباحثة في Think Tank Medfim الإسرائيلي. هي تقوم بأبحاث عن دور الفلسطينيين الإسرائيليين أو العربيات والعرب الفلسطينيين في السياسة الخارجية الإسرائيلية. أخبرتنا عن موقف السياسيين العرب من التقارب بين الدولة الإسرائيلية والإمارات العربية المتحدة.
Okay, so before I say that, just because I mentioned I'm a researcher at Medvim, what I am saying here is in my name, not in the name of Medvim.
قبل كل شيء أريد أن أوضح أنني هنا أتكلم باسمي الخاص وليس باسم Medvim. عند القيام بأبحاثي عن أفاق الأقلية الفلسطينية في إسرائيل، قمت باستجواب العديد من صناع الرأي ولا أزال على اتصال دائم بهم، بهدف فهم رؤية واضحة عن أهداف الأقلية العربية في إسرائيل. وهذا يخص أيضاً السؤال كيف لإسرائيل أن تشكل علاقاتها مع البلدان العربية في المنطقة؟ أغلبية هذه الشخصيات من النواب في البرلمان الإسرائيلي وقادة في مؤسسات المجتمع المدني يدافعون عن العدل والمساواة وحقوق الإنسان. الأغلبية الساحقة منهم عبروا عن رفضهم للاتفاقية إبراهيم، هم ضد العقود التي أبرمت في هذه الاتفاقية، ويقولون بشكل واضح أنها ليست فقط تجاوز للسلطة والقيادة الفلسطينية، بل وتضعها تضعفها بشكل منهجي. هذا لا يساعد عملية السلام، لا يساعد القيادة الفلسطينية، ولا يساعد الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال. هذا يضعفهم ويعطي إسرائيل الشعور بأنه يمكن أن تتمتع بحرية عدم مساءلتها ومعاقبتها عندما تقوم بجرائم حرب ضد الفلسطينيين. إسرائيل ترفض دفع ديونها تجاه الفلسطينيين، وفي نفس الوقت تستمتع بالعلاقات التجارية الجديدة المربحة مع دول الخليج والدول العربية المجاورة.
Mutual agreements with the neighboring Arab countries. هذا لا يبدو باعثا على التفاؤل على الإطلاق. من الناحية الأخرى فإن أحد الأحزاب العربية ممثل بشكل مهم في الحكومة الإسرائيلية الجديدة. كيف تفهم سناء كنانة فرص الأحزاب العربية في التأثير على السياسة الإسرائيلية أيضا فيما يخص العلاقات العربية الإسرائيلية؟
So the joining of also
مشاركة منصور عباس أو نواب آخرين من حزبه في حكومة الائتلاف الإسرائيلية له تأثير صغير جدا على العلاقات العربية الإسرائيلية. أعتقد بأن مشاركتهم تجعل إسرائيل تظهر بمظهر جيد، وهذا مغزى إسرائيل منذ العديد من السنوات، إذ أن إسرائيل لا تريد فعل أي شيء جيد، ولكن تريد أن تبدو بمظهر جيد، وهذا هو المشكل بالنسبة لي. ولذا فأنا أعتقد أن المشاركة العربية في الحكومة الإسرائيلية لن يكون لها أي ثقل أو دور.
النظرة الفلسطينية تبدو إذن متشائمة، لكن كيف هو الوضع في باقي العالم العربي؟ هل تخص اتفاقية إبراهيم فقط الإمارات العربية المتحدة؟ مارك سيفرز يعد أول مدير لمكتب اللجنة اليهودية الأمريكية في أبوظبي، وهو يقيم الوضع بالطريقة التالية: ليس صحيحا بأن هذا الاتفاق يخص فقط إسرائيل والإمارات، فالبحرين تعد أيضا شريكا أساسيا في هذه الاتفاقية منذ البداية. وفي رأيي الشخصي، حتى أنه لا يمكنني إثباته، فإنه من البديهي جدا أنه تم سؤال المملكة العربية السعودية قبل توقيع الاتفاقيات. هذا الاتفاق يأتي بطريقة ما بعد سنوات من الجهود والحوار بين إسرائيل ودول الخليج. يوجد طبعا منذ سنوات رجال أعمال يهود في دبي، لكن الأمر هنا يتعدى ذلك إلى تصور إقليمي واسع بعد مشاركة المغرب والسودان وبلدان خليجية أخرى.
هل يعني هذا أنه على طول المدى سيتم الاعتراف بإسرائيل من قبل جيرانها كجزء لا يتجزأ من المنطقة؟
هذا الخيار بأن يتم قبول إسرائيل كجزء من الشرق الأوسط كان دائما محدودا. جاء السلام مع مصر سنة 1979، ثم مع الأردن في سنة 1994، لكنه كان في الغالب اتفاقا بين الحكومات وليس بين الناس والشعوب. لكننا نرى مع اتفاق إبراهيم شكلا مختلفا وانفتاحا على الزوار والسياح الإسرائيليين. هذا يفتح العديد من الآفاق والإمكانيات. ربما تساهم عودة الشعب اليهودي إلى أرض إسرائيل أخيرا في تطوير بناء المنطقة، وليس فقط في الصراع الدائم والمتواصل.
تغيير في المكان. لقد تحدثنا لحد الآن كثيرا عن الإمارات، إسرائيل وفلسطين، كدنا ننسى البلد العربي الذي يمتلك أطول علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وهو بطبيعة الحال مصر. فاتفاقية السلام بين البلدين تعود لسنة 1979، وعلى الأقل على الورق أيضا علاقات دبلوماسية عادية. في الإمارات يتم في الوقت الراهن إنشاء العديد من المعاهد لتدريس اللغة العبرية والجغرافيا الإسرائيلية. توجد هذه المؤسسات في مصر منذ أمد بعيد، فجامعة القاهرة بدأت بتدريس العبرية الجديدة بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، أي العديد من عشرات السنين قبل تأسيس الدولة. محدثتنا القادمة درست في القاهرة، حصلت على دكتوراه في الأدب العبري من جامعة القاهرة. منا أبو خضرة كانت بعدها لوقت طويل في جامعة كامبريدج لمرحلة بعد الدكتوراه، وستدرس في الشتاء في مركز الدراسات الإسرائيلية في جامعة ميونخ. كيف لنا أن نتصور درس العبري في جامعة القاهرة؟ عندما بدأ تدريس اللغة العبرية في جامعة القاهرة سنة 1909، لم يكن لهذا أي علاقة بالسياسة. لقد كان هذا قبل معاهدة بالفور. السبب الرئيسي لهذا التطور هو أنه كانت العديد من الأقليات تعيش في مصر وتتكلم العديد من اللغات، منها الإنجليزية والفرنسية والإيطالية، وكان لكل أقلية ولغة فرع في جامعة الآداب بالقاهرة لتدريس لغة الأقليات. جاء بعدها أستاذ يهودي واقترح تدريس اللغة العبرية لليهوديات واليهود، لأنهم يمثلون أقلية في مصر أيضا. ولكن التركيز تغير طبعاً في خضم الحروب العربية الإسرائيلية ما بين سنوات 1948 و 1958 و 1967 و 1973، ولم تعد المقاربة بين اللغات والديانات مهمة، بل أصبحت السياسة الإسرائيلية والمجتمع الإسرائيلي محور التدريس في القاهرة.
All aspects of Israeli life and not only the language and religion.
تغيرت طريقة الوصول إلى المجتمع الإسرائيلي أو اللغة العبرية منذ حرب 67، حرب الأيام الستة في إسرائيل، النكسة في مصر. إذ صارت سهلة خاصة عبر الإنترنت. لكن كيف تدرس إسرائيل؟
Israel is always portrayed as an enemy in our
في كتب التدريس يتم تقديم إسرائيل كعدو، وذلك منذ طفولتنا، ولذلك فإنه يتوجب علي إزالة كل الموروثات والأحكام المسبقة قبل أن أبدأ التدريس. أنا بحاجة لورقة بيضاء لكي أستطيع الكتابة عليها. هذا صراع دائم، لأننا يجب أن نفعل أشياء تكون في بعض الأحيان ضد قناعات الطالبات والطلبة وضد ما ألف سماعه. أحاول أن أعلمهم كيف لنا أن نستمع لداخلنا وأن نحكم على الأشياء بموضوعية، وأن تكون لنا آراؤنا الخاصة، عوض أن تكون آراؤنا مما نراه ونسمعه في التلفاز أو من الصحافة. هذا هو أصعب شيء، فكل سنة يأتي طلبة إلى الجامعة بنفس الأفكار والأحكام المسبقة. حتى بعد الاتفاقية السلام بين البلدين لا تزال هذه الأحكام راسخة في ثقافتنا، وليس من السهل إبعادها.
يبلغ المسمى بالربيع العربي هذه السنة عامه العاشر، فهل أثر هذا التحول على الدراسات الإسرائيلية؟
أشعت فجأة طاقة من الناس ولم يعودوا يحسون بالخوف، أحسوا أنفسهم أحرار. وقد راسلت إحدى طالباتنا بالفعل قناة إسرائيلية وقدمت لها تقارير باللغة العبرية على المباشر من ميدان التحرير بالقاهرة، وهو مكان الثورة المصرية. امرأة مصرية محجبة تتكلم العبرية مباشرة في التلفاز الإسرائيلي. كان هذا شيئاً كبيراً لكل من يتكلم اللغة العبرية منا، فهي تعدت كل الخطوط الحمراء وتجاوزت كل الحدود وفعلت شيئاً لم يجرؤ أحد على فعله من قبلها.
فأنا شيء لم يجرؤ عليه أحدا من قبل. ربما تحتاج العلاقات اليهودية الإسلامية أيضا الأكثر من الشجاعة لنتخلى عن كل الأحكام المسبقة، ولنستطيع التعامل بكل صدق مع الجهات الأخرى. في هذه الحلقة سلطنا الضوء على العديد من الجوانب في العلاقات اليهودية الإسلامية. كما رأينا أنه لا يمكن أن نتجنب الحديث على الصراع العربي الإسرائيلي في الشرق الأوسط، لكنه يكون من الجيد أن نلقي نظرة على التاريخ الطويل للتشابك اليهودي الإسلامي، سواء كان ذلك في اللغة، الفلسفة، وثقافة الأكل.
نرجو أن نكون قد تمكننا من تقديم آراء مختلفة، ومن منكم يريد التمعن في هذه المواضيع ومعرفة الأكثر عنها، فننصحه أن يتفقد المقررات الجامعية في هايدلبرغ في مجال دراسات الشرق الأوسط. للمزيد يمكنكم زيارة صفحة المعهد الأعلى للدراسات اليهودية في هايدلبرغ. قبل أن نودعكم، نريد أن نشكر ضيوفنا على الحوارات الشيقة ولوقتهم، وهم ياخيل سبان، زينة بركات، يانوش بافلتشيك كيسين، إسناف بيجيك، أريك رودنيتسكي، يوهانس تيمامان، ألين شلبفر، أساف دافيد، سنا كناني، مارك سيفرز، ومنا أبو خضرة. ونخص بالشكر إيمان بنت مليست ويمان سلطان، بدونهما لم يكن بالإمكان تحقيق هذه الحلقة باللغة العربية سواء للترجمة أو التسجيل الصوتي.
ولكم جزيل الشكر على الاستماع. يمكنكم متابعتنا على الإنستغرام لمعرفة كل والمستجدات والأحداث. نقول لكم الآن لقاء، نلتقي في الحلقة القادمة. ربما قريبان لما لا مرة أخرى باللغة العربية.